أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وهذا الكلام وإن كان مبناه على المقدمات الخطابية، أتصور هذا البحث اتضح في الأبحاث السابقة، فقد نطبق بعض العبارات، وهي أنه دور النار وحرارة النار في الجنة وطبخ أطعمتها وملذاتها ومآكلها. يقول: وهذا الكلام الذي صدر من محيي الدين صفحة 368، وإن كان مبنيا على المقدمات الخطابية والتمثيلات، إلا أنه إذا استقصي عاد برهانيا، ويشير إلى بعض المقدمات التي أشرنا إليها بالأمس والآن يوضحها أكثر. ولولا مخافة الإطناب لأوضحناه على وجه الحكمة وسبيل البرهان. وإياك أن تحمل كلامه على أن جهنم ليست إلا هذا العالم، وهذه نكتة أساسية، بأنه نسبة الكلام، نسبة أن جهنم أو أن جهنم هي من هذه النشأة، يقول هذا حاشا محيي الدين أن يقول هذا الكلام، وإنما الجنة والنار كلتاهما مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالنشأة الآخرة التي هي نشأة وراء هذه النشأة. وإياك أن تحمل كلام محيي الدين على أن جهنم ليست إلا هذا العالم تحت الفلك الأقصى، يعني مرتبط بنشأة الدنيا، لما مر أن جهنم هي من النشأة الآخرة. التفت جيدا، إذن ما معنى بأنه هي من الدنيا وأنه العوالم تنقسم إلى عالمين لا ثلاثة، عالم الجنة وعالم الدنيا، وعالم الدنيا له ظاهر وله باطن؟ هذا نكتته ما أشرنا إليه بالأمس، وهو أنه عندما نقول أن النار من الآخرة والجنة من الآخرة، لا يتبادر إلى ذهن البعض أنهما من حيث الرتبة الوجودية في رتبة وجودية واحدة، لا، هما في رتبتين وجوديتين، كما عندنا فيها النشأ الإنسان في رتبة وجودية، والنبات والجماد في رتبة وجودية أخرى، هذه أقرب إلى الملكوت، وهذه أقرب ماذا؟ إلى الملك. قال: لما مر أن جهنم هي من النشأة الآخرة، وإن كانت صورتها وحقيقتها، مراد من الصورة يعني باطنها، وإن كانت صورتها هي مآل الدنيا، مرجع الدنيا وباطن الدنيا وحقيقة الدنيا. والذي ذهب إليه هذا المحقق من أن النضج، هواية كبيرة على محيي الدين، ها يصف محققها، هو اللي يقول ابن سينا تبلد ذهنه، مو هو يسأل عليه، يقول عن شخص محقق ومكاشف. والذي ذهب إليه هذا المحقق من أن النضج فواكه الجنة وطبخ طعامها بحرارة هذا العالم وأشعة الكواكب، والذي ذهب إليه سببه، هذا الذي يعبر عنه الحكيم السبزواري في الحاشية، يقول: مراد من السبب يعني السبب البعيد لا السبب القريب، وإلا السبب القريب للجنة وللنار ولما في الجنة والنار هي الاعتقادات والملكات. نعم، هذه الاعتقادات والملكات بأي طريق توصل؟ توجد عند الإنسان، توجد من خلال الأعمال، والأعمال مرتبطة بهذه النشأة بالحركات، والحركات تحتاج إلى حرارة دنيوية. إذن عندما يقول سببه، ليس مراده سببه القريب، وإنما مراده ماذا؟ سببه البعيد. إذا يقول: أي إسناد إلى العلة البعيدة، وقد فسرناه بالإعداد. وأما سببه القريب، يعني السبب القريب للجنة أو النار، فهو الملكة الحميدة والتعديلات الأخروية والتطيبات، سببها تعديلات أخلاق النفس وحرارات حب الله والسلوك إليه وسرعة السير إلى الله. جيد، سببه أن الإنسان إنما يتكون في نشأة الكون والفساد، وينمو ويتم خلقته وتكمل طبيعته باستحالات وانقلاب تطرأ على ماذا؟ وعلى مادته الدنيوية. وهذا كله لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك إلا بحرارة غريزية في هذه النشأة، محلة مبنية على الطب القديم. وتلك الحرارة من أين تأتي؟ تأتي من الحركة، والحركة يوجد للأفلاك دخل فيها ولا يوجد، ذكرنا بالأمس بأن الأفلاك والكواكب كلها لها مدخلية في مزاج الإنسان، في حرارة الإنسان، في غريزة الإنسان، مستفادة من حركات الأجرام الفلكية وأشعتها كما ثبت في مقامين. ثم إن استكمال الإنسان ما دام في هذه النشأة، ثم أن استكمال الإنسان بحسب كلتا قوتيه النظرية والعملية إنما يتم بالحركات البدنية والفكرية، وهذا واضح لأنه هذه الملكات من أين تحصل؟ من خلال الأعمال، وهذا بحث تقدم بأن هذه الملكات إنما توجد من تكرر الأفعال والأفاعيل عند الإنسان، وهذه الملكات هي منشأ تلك الأمور في الجنة أو في النار. ثم إن استكمال الإنسان بحسب كلتا قوتيه النظرية والعملية إنما يتم بالحركات البدنية والفكرية، والحركة كما تعلمون في هذه النشأة يعني خروج من القوة إلى الفعل، والحركة مو الحركة الحبية والرفاهة، الحركة المادية هنا، والحركة تحتاج إلى الحرارة، والحرارة فارجة، والحرارة والحركة متصاحبتان لا ينفك إحداهما عن الأخرى، وهذا واضح باعتباري الآن في العلوم الحديثة أيضا ثابت بأن الحركة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال طاقة، اللي يعبر عنها هنا ماذا؟ بالحرارة. وكما أن جميع الحركات في هذا العالم تنتهي إلى حركات الأفلاك، سيما الفلك الأقصى، كل مبني على نظريات الطبيعيات القديمة وعلى الطب القديم وإلى غير ذلك، وهذه أصول موضوعة مأخوذة من العلوم التجريبية ودخلت إلى الفلسفة، والفلسفة ليست مسؤولة لا عن صحتها ولا عن سقمها، كما في هذا الزمان. الآن كثير من المباحث الطبية الفيزيائية الجيولوجية تدخل إلى مجموعة من العلوم الفقهية، والفقه مسؤول عن صحتها وعدم صحتها؟ لا، يأخذها أصول موضوعية مأخوذة من العلوم الطبيعية. بكرة ليجي واحد يقول عجيب هذا الفقه تعبان عندنا، ليش؟ لأنه الآن نشوف شيء يحكي هاي الطبيعيات التي عفى عليها الزمن، هو مو مسؤول عنها، ولكنه مع الأسف هذا الكلام يقوله عن الفلسفة. شوفوا شو يقول بأنه البلية الأفلاك لا يقتطع منها، ما أدري كيف هذه القواعد كانت موجودة بطلت، الآن تأتي قواعد أخرى، بعد 100 سنة تبطل تأتي قواعد أخرى، لا علاقة لها. قال وكما أن جميع الحركات في هذا العالم المادي تنتهي إلى حركات الأفلاك سيما الفلك الأقصى وهو الفلك التاسع، فكذلك جميع الحرارات الغريزية والأسققصية يعني المادية تنتهي إلى أضواء الكواكب سيما ضوء الشمس اللي كان يعتبره مركزي جميع هذه الأضواء، كما يظهر عند التفتيش والاعتبار والاستقراء. إذن القضية ليست برهانية، إما اعتبار إما تجربة إما استقراء، وإلا هذه القضايا ليست قضايا برهانية. ثم لا يخفى عليك أن كل مادة مصورة بصورة أدنى، شوفوا هنا كيف يقرب المطالب على أساس نظرية الكون والفساد المشائي. ثم لا يخفى عليك أن كل مادة مصورة بصورة أدنى إذا انتقلت إلى أن تلبس أو تتلبس بصورة أعلى، فذلك إنما يكون بأن يحصل لها تلك المادة بصورتها الأولى شبه التعفن، وهي نظرية الكون ماذا؟ نظرية الكون والفساد، يعني الصورة اللاحقة لا تأتي إلا إذا تعفنت وفسدت ماذا؟ الصورة السابقة. يقول فذلك إنما يكون بأن يحصل لها للمادة بصورتها الأولى شبه التعفن والهضم والانكسار كالحبة المدفونة في الأرض، فما لم تضعف صورتها، صورة الحبة المدفونة في الأرض، فما لم تضعف صورتها الجمادية ولم يتعفن باستيلاء الحرارة عليها لم تقبل ماذا؟ لم تقبل صورة نباتية. وكذا القياس في انتقالات النطفة في أطوارها النباتية والحيوانية، وهذا ليس هنا كذلك في كل المسائل حتى الفكرية، وكذا الحكم في الترقيات الواقعة في النفس فإنها مسبوقة، لأنه كما تعلمون أن النفس ما هي وإن كانت مجرد ذاتا ولكنها مادية فعلا، هذا على أحسن الفروض وإلا على مباني صدر المتألهين، فهي ماذا؟ فهي تبدأ مادية مادية حدوثا ثم تكون مجرد ماذا؟ مجرد بقاء. وكذا الحكم في الترقيات الواقعة في النفس، فإنها مسبوقة بانكسارات وانهضامات نفسانية منشأها الحركات البدنية في النسق والأعمال البدنية، والحركات الفكرية في النسق والأعمال ماذا؟ الفكرية. والكل منوط بحركات الأفلاك والكواكب بأضوائها. فانكشف لك أن الكمالات العلمية والعملية للنفوس التي بها تحصل حياتها الأخروية، وبها يتم نعيمها وغذاؤها وطعامها وشرابها في الجنة، كله منشأه ماذا؟ إنما يحصل بحرارة الطبيعة الدنيوية التي هي من جوهر نار الجحيم وسنخها كما مر غير مرتين. من هنا تأتي أهمية ماذا؟ أهمية الدنيا والأمور الدنيوية، لأنها هي التي تنضج لنا إما جنة الآخرة وإما ماذا؟ وإما نار الآخرة. وهذا بشكل واضح. أنا أتصور كل هذا الكلام الطويل العريض الصاعد والنازل من محيي الدين وبيانات ملا صدرة كلها في جملة واحدة: الدنيا مزرعة ماذا؟ مزرعة الآخرة. يعني أن هناك نتيجة العمل موجودة، أما العمل أين موجود؟ موجود في هذه النشأة. وهذا ما أشار إليه إمام الموحدين عندما قال: اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ماذا؟ جزاء ولا عمل. جزاء ماذا؟ جزاء هذا العمل، وأنه ذاك في عالم وهذا في عالم آخر. لا، عمل لذلك الجزاء فيها النشأة، وهناك جزاء لهذا العمل في تلك النشأة. فصل 30 في تعيين محل الآلام والعقوبات في النار. جيد، هذه القضية من الواضحات، ولكنه من باب التحليل الفلسفي لها. يقول مقدمة: لا بد أن تعلم بأنه في الدنيا قبل أن نذهب إلى الآخرة هو الذي يتعذب هذا البدن. لو البدن وسيلة لتعذب النفس، أي منهم؟ من الواضح بأن البدن بما هو بدن لا عذاب له ولا ألم له. بأي دليل؟ بدليل أن الإنسان إذا غفل عن البدن أو نام، المريض اللي عنده 50 مرض وعنده 50 ألم نام، بالنوم يعني العضو المجروح بعد يذهب جرحه؟ لا، العضو مجروح وجرحه موجود وألمه كله شيء موجود، لكن مع ذلك أنت النائم تحس بالألم أو لا تحس بالألم؟ إذن يتبين أن الألم أولاً والنعيم لا فرق، أن الألم والنعيم كلاهما مرتبط ماذا؟ بالنفس. أذهنكم جيداً. نعم، هناك سنخ من النعيم وسنخ من الألم لا يمكن أن يتحقق للنفس إلا بآلة جسمانية. أكو درجة من ونوع من أنواع الآلام والنعيم واللذائذ، الوسيلة ما هي؟ من قبيل الأكل. فإن الأكل الملتد هي ماذا؟ هي النفس، ولكنه الأكل أمر مادي، فلا بد أن يماس أمرا ماديا حتى يحصل ماذا؟ حتى يحصل نعيم للنفس، أنه شيء ناعم. أنت تريد أن تحس بلذة النعومة الموجودة فيه، هذه لذة النعومة تحتاج إلى حصول المماسة، إذن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بدن. ولكن الملتذ هذه اليد؟ لا أبدا، الملتذ هو ماذا؟ هي النفس التي وراء هذا اليد. بدليل أنه لو النفس فارقت هذا البدن، أنت تجيب هذه اليد مولانا اسحبها على مكان ناعم أو على مكان خشن، يفرق لها؟ ها؟ لا يفرق لها. أوصلها أو اقطعها هذه اليد من غير نفس وراءها، يفرق لها القطع والوصل أو لا يفرق؟ ها؟ لا يفرق. متى يفرق لها القطع والوصل؟ إذا كانت هناك نفس وراء هذه اليد. لذا إذا كانت متصلة فتلتذ، إذا انقطعت ها؟ فتتألم. إذا من هنا يتضح بأن هناك سنخا من الآلام وسنخا من اللذائذ لا يتحقق إلا بالخلال ماذا؟ الخلال. وهذا ما أشرنا إليه مرارا، أن النار جسمانية ولكن غير هذه مادية، جسمانية وأن الجنة أيضا جسمانية ولكن بالمعنى الذي أشرنا إليه. ولكن هناك سنخ من اللذائذ لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى آلة جسمانية. من قبيل ماذا؟ من قبيل اللذائذ العقلية. تحتاج إلى آلة أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. وبهم عندنا إحنا آلام عقلية؟ الجواب كلا، لأنه في نار جهنم بعد عقل لا يوجد. اللي عنده عقل خو ما يروح نار جهنم. إذن ما ينقسم عندنا المعاد في الجنة، ينقسم إلى روحاني وجسماني. أما في النار هم ينقسم إلى عذاب روحاني وجسماني؟ لا لا، ما ينقسم بالشكل. وإنما العذاب كله للنفس، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط البدن. هذا كل الفصل اللي 3-4 صفحات إشارة إلى هذا المطلب في تعيين محل الآلام والعقوبات في النار. طبعا بعد ذلك في الفصل اللاحق ماذا يأتي الآن بنحو الإجمال؟ أشرنا في الفصل 32 في الإشارة إلى درجات السلوك إلى الله والوصول إلى الجنة الحقيقية، أيضا يشير إلى المعنى الثاني. يقول لما علمت أن حقيقة جهنم، هذا أنا أعبر عنه في الدليل ذوقي. يقول لما علمت أن النار مركبة، فلا بد أن لما كان العذاب مركبا فالمتعذب أيضا ماذا؟ مركبون. العذاب كيف مركب؟ يقول لأنه كان فيه بعد دنيوي وفيه ماذا؟ بعد أخروي. إذن المتعذب وهو الإنسان ما يتعذب من حيث البساطة، وإنما من حيث ماذا؟ من حيث التركيب. يعني النفس من خلال البدن، لا النفس وحدها ولا البدن وحده، وإنما النفس من خلال البدن. لما علمت أن حقيقة جهنم حقيقة ممزوجة من الدنيا والآخرة، وبينا بأن ظاهرها دنيا وباطنها ماذا؟ آخرة. من الدنيا والآخرة بحسب المادة والصورة، فإن مادة جهنم الأعدام والشرور الدنيوية اللي عبرنا عنها التعلقات الدنيوية فيما سبق، وصورتها صورة جهنم حضور هذه الأعدام والشرور اللي أشرنا إليها فيما سبق بأنها حاضرة بنحو العلم الحضوري، وصورة جهنم حضورها عند النفس بصورة إدراكية مؤلمة من جهة تعلق النفس والتفاتها أين؟ بالدنيا. طب إذا كان جهنم الذي هو العذاب مركبا، فالمتعذب والمحل الذي يتعذب أيضا بسيط له مركب؟ يقول أيضا مركب. فاعلم أن محل العذاب والنقمة أيضا ليس أمرا بسيطا كالبدن فقط، أو النفس الناطقة فقط، أو النفس الحيوانية فقط. لماذا الآن يريد أن ينفي هذه؟ يقول النفس وحدها لا تتعذب، البدن وحده لا يتعذب، وإنما الذي يتعذب ماذا؟ الذي يتعذب هو النفس بواسطة البدن. أما البدن فلا يتعذب، فالجوارح والأعضاء ليست بموضع الآلام، بل هي مما يستعذب. هذا التعبير فيه تسامح، مو يستعذب، هي لا بشرط من حيث ما يرد عليها من الأمور، مو أنها تستعذب هذا وذاك، لا لا، وإنما الوصل والفصل، القطع وعدم القطع بالنسبة إلى الجلد. لو سألت الجلد بما هو جلد من غير أن يوجد فيه إحساس، تسأل له أيهما أولى لك، الوصل والفصل، ماذا يقول؟ ها؟ يقول لا فرق. لذا تجدون هم يقبل الوصل هم يقبل ماذا؟ الفصل. نعم، إذا كانت وراء هذا الجلد نفس تحس، إذا كان وصل فتلتذ، إذا كان فصل ماذا؟ فتتألم. إذن التعبير مما يستوعب، لعله حاشة السبزواري أيضا لعله تشير إلى هذا. على الأحوال فلهذا يقول لا ألم لا استعذاب له، لا معنى للاستعذاب أساسا واقعا، وإنما لا بشرط. يقول بل هي مما يستعذب جميع ما يرد عليها، أي على الجوارح، من أنواع العقوبات والآلام، يعني من أنواع ما يكون عقوبات والآلام للنفوس، مو آلام وآلام وعقوبات لمن؟ للجوارح والبدن بما هو بدن، لأنها يعني الجوارح قابلة للفصل والوصل والحرارة والبرودة وغيرها من الأضداد والأعدام. يفرق لها؟ يقول لا لا يفرق، فكل ما يرد على الجسم يكون صفة كمالية للجسم بما هو جسم. وإن كان إذا كان إنسان أو كانت له هناك نفس حيوانية أو نفس عاقلة وراء هذا الجسم قد لا يكون كمالا للنفس، وإن كان كمالا ماذا؟ كمالا لهذا العضو. وهذا ما أشرنا إليه مرارا، قلنا الشهوية كلما تعطي الشهوية من الطعام والأكل هو كمال ماذا؟ كمال للشهوية، ولكن باعتبار أنه تقف أمام كمالات العاقلة فيكون ألما، يكون نقمة ونحو ذلك. فكل ما يرد على الجسم يكون صفة كمالية للجسم، وإذا زال اتصال الجسم كان قد بطل ذاته وحدثت ذاتان أخريان ماذا؟ متصلتان. الآن هذه القطعة هذه الآن متصل، وكمالها بالاتصال له، كمالها بالانفصال بالنسبة إليها أيهما كمال؟ الجواب ذاك كمال، هذا كمال، في حال هذا كمال بالنسبة إليها لا يفرق الجسم بما هو جسمه. يقول وإذا زال اتصال الجسم كان قد بطل ذاته وحدث الذاتان أخريان متصلتان، وليس وضع الجسم، وليس إذا طرأت على الجوارح، وليس إذا طرأت على الجسم صفة مضادة للتي كانت عليها قبل ذلك بقيت الأولى مع الثانية ليكون الثانية آفة وضررا في الجسم. عندما تأتي الصورة الجديدة الصورة السابقة ليست باقية حتى تقاس السابقة إلى اللاحقة فنقول هذه ملائمة وهذه ماذا؟ غير ملائمة، حتى تكون آفة وضررا نعيما أو ألما. يقول وليس إذا طرأت على الجسم صفة مضادة، يعني الوصل بعد الفصل، الفصل بعد الوصل، وليس إذا طرأت على الجسم صفة مضادة للتي كانت عليها تلك الصفة السابقة بقيت الأولى، الصفة الأولى باقية مع الثانية ليكون آفة وضررا للجسم كما للجوهر الجسماني، فإن الجوهر الجسماني هذا وضعه في النتيجة كماله بصفة، فإذا وردت الصفة المضادة وكانت غير منسجمة مع المزاج تكون ماذا؟ تكون آفة وضررا. مثلا جسم الإنسان، النفس الحيوانية للإنسان درجة الحرارة لابد جلد تكون 37-38، إذا صارت 20 أو إذا صارت 45 هذه جاءت صورة جديدة، صفة جديدة مضادة للصفة السابقة فيحصل الألم واللذة. كمال الجوهر الجسماني، فإن النفس جامعة لإدراك أحد الضدين مع الآخر، الصورة السابقة لاحق عندما تأتي الصورة السابقة أيضا موجودة، جامعة لإدراك أحد الضدين مع الآخر الذي هذا الأحد الذي أحد أو الآخر ما يفرق، الذي كان ملائما لها أي للنفس الجامعة فيتضرر بالآخر الذي جاء. كما إذا ورد على عضو من بدنها الجوهر النفساني، كما إذا ورد على عضو من بدن النفس الجامعة ما يضاد كيفيته المزاجية، كيفيته مو كيفية، كما إذا ورد على عضو من بدن النفس الجامعة ما يضاد كيفيته المزاجية عند ذلك ماذا؟ فتدرك بالأولى، وهي ماذا الأولى؟ وهي المعتدلة درجة 37، فتدرك بالأولى وهي المعتدلة التي بها قوتها اللمسية تدرك ماذا؟ الثانية المضادة لها أي المضادة للأولى فيحصل الألام. أما هذا في الجسم بما هو جسم يحصل أو لا يحصل؟ قال ولا يمكن مثل ذلك في الجسم وصورة الجسم السارية في الجسم. فتأمل هذا التأمل مرتبط ببحث أشار إليه الحكيم السبزواري في أبحاث سابقة، وهو أنه أساسا لا ما نقبل أن الجسم بما هو جسم الوصل والفصل بالنسبة إليه على حد سواء، لا الوصل كماله والفصل ماذا؟ ليس كمالا له. هذا فتأمل إشارة إلى ذاك الخلاف الموجود هنا. وليس كل من دخل العذاب والعقوبة معذبا معاقبا، لا ليس الأمر كذلك. كفتوا جيدا، ليس الأمر كذلك، ليس كل من دخل النار يتعذب، لا، لأنه بعض الأمور تدخل النار وهي منسجمة ماذا؟ مع طبيعتها، ما تتعذب. نعم الإنسان الذي له كمال غير هذا الكمال يتعذب ماذا؟ يتعذب بالنار، وإلا الذي هو طبيعته طبيعة نارية يعمل بمقتضى طبعه وآثار طبعه، لماذا يتعذب ماذا؟ بالنار. وليس كل من دخل العذاب والعقوبة معذبا معاقبا، بل ربما كان مستعذبا بذلك، كالسدنة والزبانية وكأهل السجون والأتونات. قلنا بأن هذه الحمامات واقعا السجان يعيش مع السجين في السجن، ويأكل أكله وينام من نفس المكان، ويبقى لعله شهرا ما يطلع من هناك، ولكنه يحس بألم السجن أو لا يحس؟ ها؟ لا يوجد عمل، لأنه مقتضى يعمل مقتضى وظيفة عالم، وظف أنا يعمل تطب. إذن ليس كل من دخل السجن فيعيش ماذا؟ يعيش حالة السجين. وكذلك قوى الجوارح حيث جعلها الله، هذه القوى التفت جيدا، حيث جعلها الله ليس هي التي تعاقب وتتعذب، بل جعلها محل العقوبة. النفس، الله يريد أن يعذب ماذا؟ يعذب النفس، ولكن كيف يعذب؟ من خلال هذا المحل وهي الجوارح. وكذا قوى الجوارح حيث جعلها الله محلا للانتقام من النفس، فالمنتقم منه من النفس ولكن بواسطة الأعضاء. كلما نضجت جلودهم بدل، كلما نضجت جلودهم، ها؟ لا لا، كلما نضجت جلودهم بدلناها، بدل، ها؟ بدلناهم بلي جلودا غيرها، ها؟ أحسن، التفت، مو لتذوق العذاب الجلود، الجلود ما عاد يشوفه، ليذوق العذاب. فلو كان أحسنتم، فلو كان عقوبة للجلد، لابد الآية المباركة ماذا تقول؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لتذوق العذاب، يعني الجلود تذوق العذاب، مع أن الآية ماذا تقول؟ ليذوق العذاب، يعني أن النفس هي المتعذبة، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط هذه الجلود. جيد. قال وكذا قوى الجوارح حيث جعلها الله محل للانتقام من النفس التي كانت تلك النفس تحكم عليها، أي على تلك الجوارح، وتسخر النفس تلك الجوارح بأمر الله سبحانه وتعالى. فالآلام تختلف على النفس، ها، تختلف من باب الاختلاف، مختلف ملائكة، ها، تختلف يعني تذهب وتأتي، تذهب وتأتي. فالآلام تختلف عليها، أي على النفس، أما ماذا؟ بما تراه النفس في ملكها وموضع تصرفها، لأنه هذا البدن هو ملك النفس، وتريد أن يكون ما هو في ملكها منسجم مع طبيعة النفس، فإذا وجدت يرد على ما هو في ملكها مخالف لما يلائم لها يتألم ماذا؟ يتألم لذلك. لذا أنت في بستانك في بيتك مثلا إذا ورد شيء على خلاف ما تريد أن تتألم، نفس هذا الشيء لو وقع في جيرانك تتألم ولا تتألم؟ لا تتألم، لأنه ترى أن هذا ملكك، وتريد أن يكون منسجما مع طباعك وملائما مع أخلاقياتك ووضعك، فإذا كان مخالفا عند ذلك تتألم. قال بما تراه النفس في ملكها وموضع تصرفها خلاف ما تطلبه النفس وتحبه من جهة ما ينتقل إليها، ينتقل إلى النفس المدركات، هذه الأمور التي تدركها من المشاعر والحواس، هذه المدركات تنتقل إليها من خلال الحواس والمشاعر، فعند ذلك تكون مؤلمة لها. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى النفس وإلى البدن. وأما النفس الناطقة، هذه الوديعة الإلهية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وأما النفس الناطقة، أعني الروح الإلهي، مقصود من الروح الإلهي يعني نفخ فيه من الروح الإلهي، محل الحكمة والمعرفة، وهي سعيدة في الدنيا والآخرة، لا حظ لها في الشقاء. التفت جيدا، من حيث ذاتها من حيث ذاتها العقل بما هو عاقل، وذلك المعنى الروحاني يشقى أو لا يشقى؟ يقول لا يشقى، ولكنه يشقى بسبب ما يرى ما يقع في ملكه في المركوب الذي يركبه، وهو النفس الحيوانية والآلات، يقع عليها ما لا ينسجم مع طبعها فتتألم. قال: وأما النفس الناطقة عن الروح الإلهي محل الحكمة والمعرفة، وهي سعيدة في الدنيا والآخرة، لا حظ لها في الشقاء، لأنها أي النفس الناطقة لأنها ليست من عالم الشقاء والشر، إلا أن الله ماذا؟ إلا أن الله ركبها هذا المركب الحيواني، وهي النفس الناطقة، وهي التي أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. هذا المركب الحيواني المسمى بالنفس الحيوانية، فهي يعني هذه النفس الحيوانية لها أي للنفس الناطقة كذابة، يعني بتوسطها تستطيع أن تشتهي وأن تغضب وأن تأكل وأن تشرب. وليس للناطقة إلا المشي بها أي بالنفس الحيوانية على الصراط المستقيم. فهنا فإن أجابت النفس الحيوانية لها أي للنفس الناطقة فهي المركب الذلول المرتاض، وإن أبت النفس الحيوانية فهي الدابة الجموح، كلما أراد الراكب أن يردها، الراكب الذي هو النفس الناطقة، أن يردها إلى الطريق حرنت عليه وجمحت، هذا حرنة بمعنى جمحة، وأخذت يمينا وشمالا إفراطا وتفريطا، ملا إفراطا وتفريطا. لماذا؟ يقول: لقوة رأسها. عند ذلك تأتي وظيفة هذا المسكين اللي هي النفس العاقلة، وللراكب أن يروضها، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، وللراكب أن يروضها ويؤدبها حتى تتبدل ذاتها عما كانت، ويصير طبعها طبع النفس الحيوانية موافقا لما أراد منها صاحبها، وهو النفس ماذا؟ النفس الناطقة. أما النفس الحيوانية يقول: المعاصي بالنسبة إليها، مو المعاصي، الفعل بالنسبة إليها إذا كان منسجما مع طبعها فهو لذيذ لها، معصية كان أو ماذا أو طاعة بحسب النفس الناطقة، يفرق لها أو لا يفرق؟ أبدا. الجنس والشهوة تريد ماذا؟ الشهوة تريد ماذا؟ تريد أكلا، تريد جنسا، تريد شرابا، ادولها حلال وحرام، ما يفرق عن اللي حلال وحرام. نعم، العاقلة التي ترى كمالها في الحلال تقول هذا لا ينبغي، وإلا الشهوية بما هي شهوية تقوم بمقتضى طبيعها. إذا قال: وأما النفس الحيوانية فالمعاصي وإن نشأت بسببها، لأنه هي كانت السبب، إلا أنها لا ذنب لها ولا معصية، لا مذنبة ولا معصية، ولا هي متألمة بما هي ماذا؟ شهوية. وإنما الناطقة متألمة لأنه هذه ليست على ما ينبغي، لأن الأفعال الصادرة منها من الحيوانية، لأن الأفعال الصادرة منها كالشهوة والغضب وغيرهما وغيرهما هي كمالات ومتممات لها، بها أي بهذه الشهوة والغضب بها يسبح الله ويقدسه، وليست مما يقصد في أفعالها المخالفة لله. يعني الشهوية عندما تشرب النجس أو تشرب الخمر، في شربها للخمر الشهوية تعصي الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، الشهوية ما تعصي الله. النفس الناطقة اللي ما استطاع أن تروض هذه الشهوية، العصيان لمن؟ لذا تجدون بأنه اللي الله سبحانه وتعالى ما أعطى الحد الأدنى من العقل، شرب الخمر بالنسبة إليه حرام ومعصية، وليس بحرام، ليس بحرام ولا معصية. إذن من هنا يتضح بأن الشهوية مو العاصية، وإنما الشهوية ماذا؟ لذا يوم القيامة، حتى يوم القيامة من الأعظام تعترضها، قالوا: أنطقنا الله. قالوا للجنود: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. احنا شنو علاقتنا؟ انت سويت الآن همتنا الألم والعذاب لك. وليست مما يقصد في أفعالها المخالفة، أو مما تقصد في أفعالها المخالفة لله، ولا في تأتيها المعصية انتهاكا للشريعة. يعني ما هو معصية عند العاقلة، التفت جيدا، مو ما هو معصية عند الشهوية ليس معصية، ما هو خلاف الطاعة عند الغضبية ليس خلاف الطاعة، لا، يعني ما هو عند العاقلة معصية لا يعد للشهوية معصية، وليست مما تقصد يعني الشهوية والغضبية في أفعالها المخالفة لله ولا في تأتيها المعصية انتهاكا للشريعة، وإنما ماذا؟ وإنما تجري بحسب طبعها، وطبعها أنه تريد الطعام، لا فرق أن يكون طاهرا أو نجسا. وكل ما يجري، هذه صغرى القياس كبرى القياس، وكل ما يجري من الأفعال بحسب الطابع فهو ماذا؟ فهو تسبيح لله وتقديس له. التفت جيدا، النتيجة ماذا؟ الشهوية عند مادة تشرب الخمر فهو تقديس ماذا؟ فهو تقديس لله. ولكن لمن؟ للشهوية بما هي شهوية، لا للعاقلة، وإلا العاقلة هذا ينبغي أو لا ينبغي؟ لا ينبغي. لكنها اتفق أنها هاي الشهوية والغضبية، لكنها اتفق أنها على طبيعة هاي الشهوية لا توافق صاحبها وهي النفس النفس الناطقة، لكنها اتفق أنها على طبيعة لا توافق صاحبها وراتبها على ما يريد منها، فإذا يجب عليك أن تتأمل في المقام. هاي المقدمة كلها حتى يبين بأنه أساسا الجوارح ليست هي المتعذبة وإنما النفس بواسطة الجوارح. فإذا يجب عليك أن تتأمل في هذا المقام وتجد محل الآلام. محل الآلام ماذا؟ الجوارح، والألم للنفس. فأعد الآن، نرجع من الأول، فأعد إن محل الآلام كالممتزج من أمرين، كما أن جهنم كالممتزج من أمرين، المتعذب أيضا كالممتزج من أمرين، وهي النفس الآدمية المتصلة بالنفس الحيوانية قبل أن تصير النفس الآدمية عقلا ماذا؟ عقلا بالفعل، وإلا إذا كانت عقلا بالفعل فكانت من أهل الجنة ولم تكن من أهل النار. فهي يعني النفس الآدمية فهي كالبرزخ الجامع للطرفين والمتوسط بين الطرفين، فهي محل صورة العقوبات. هاي النفس الآدمية محل صورة العقوبات من حيث كونها نفسا حيوانية ومدرك الآلام. هاي النفس الآدمية ومدرك الآلام من حيث كونها ماذا؟ ناطقة. فإذا وقع العقاب يوم القيامة فإنما يقع على النفس الحيوانية. لماذا؟ لمخالفتها هذه النفس للنفس الناطقة في سلوك طريق الحق، كما يضرب الدابة إذا جمحت وخرجت عن الطريق الذي يراد المشي عليه. ثم الآن يأتي إلى أمثلة دنيوية، يقول: ألا ترى الحدود الشرعية في الزنا واللواط والسرقة وغيرها أنها محلها ماذا؟ النفس الحيوانية، والنفس الحيوانية وهي التي تحس بألم القاتل وقطع اليد وضرب الظهر، فقامت الحدود بالجسم وقام الألم ماذا؟ بالنفس الحساسة المتخيلة. وأما النفس الناطقة إذا صارت بالفعل، وأما النفس الناطقة أعني الجوهر، وأما النفس الناطقة أعني الجوهر العقلي المدرك للعقليات المحضة، هذه لا تبرف عن مكانها العالي الشريف، فهي على شرفها في عالمها وسعادتها الدائمة، لأنها المنفوخة من روح من روح الله، وليست هي هاي الدرجة العالية، وليست هي موجودة في أكثر الناس. وهذه الجملة المعروفة من ملا صدرة بأن أكثر الناس حيوانات بالفعل، وأناسي ماذا؟ وأناسي بالقوة. جيد. وأما الحيوانية يعني النفس الحيوانية فلا يخلو منها إنسان سواء كان سعيدا وهي سليمة مطيعة ذلولة وهي سليمة مطيعة ذلولة أو كان شقيا، فلا يخلو إنسان سواء كان سعيدا وهي سليمة مطيعة ذلولة أو كان شقيا فهي عاصية جموحة. فالمطيعة من النفس الحيوانية تصير ها تروح إلى لقاء الله، يقول لا، فالمطيعة تنسرع يوم القيامة في رياض الجنة ومراتعها. لطيف تعبير، وايد تعبير لطيف مولانا. يقول الله سبحانه وتعالى خلي هناك تعلف مولانا، كانت تعلف هنا أنا راح تعلف هناك. بلي. فالمطيعة تنسرع يوم القيامة، وين تنسرع؟ وين بها معناها؟ يسرعوها هناك بروحي اعلفي بلي. فالمطيعة تنسرح يوم القيامة، إلهي أعطينا من هذه اللي ينسرح فيها الإنسان. فالمطيعة تنسرح يوم القيامة في رياض الجنة ومراتعها، والعاصية تعاقب وتعذب حتى تصير منقادة، باعتبار أنه يرى أن العذاب ليس أبدي، فلهذا يدبوها إلى أن تصير آدمية وتعاقب وتعذب حتى تصير منقادة. وأما الأعضاء والجوارح فما عندها إلا النعيم الدائم في جهنم، يعني من حيث هي أعضاء لا من حيث أن لها نفس حيوانية ونفس آدمية. يقول فما عندها إلا النعيم الدائم في جهنم، مثل ما هي الخزنة عليه من كونها مسبحة لله تمجده مطيعة دائما لما يقوم بها أو يقام عليها من الأفعال، كما في الدنيا، في الدنيا أيضا كذلك. هذه اليد بما هي اليد ما كانت لها التذاذ خاص بها، وإنما التذاذ والألم كان للنفس التي وراءها. فيتخيل الإنسان أن العضو يتألم، مع أن الواقع هو من يتألم، الإنسان يتألم لا العضو يتألم. فيتخيل الإنسان أن العضو يتألم ويتأذى لإحساسه في نفسه بالألم، وليس كما توهمه، الألم مو للعضو وإنما هو المتألم، يعني النفس هي المتألم، المتأذي بما يحمله إلى النفس حاسة الجارحة من صورة ما يكرهه ماذا؟ النفس. ألا ترى المريض، يقول هذا مثاله الواضح، ألا ترى المريض إذا نام وهو حي والحس عنده موجود والجرح الذي يتألم منه في يقظته حاصل في العضو، ومع هذا لا يجد ماذا؟ لا يجد ألما، لأن الواجد للألم قد صرف، واجد للألم هو النفس، لأن الواجد للألم قد صرف وجهه عن عالم الشهادة إلى عالم البرزخ، فما عنده خبر بالذي يجري على البدن. فإذا استيقظ المريض ورجع إلى عالم الشهادة ونزل عن إلى منزل الحواس، قامت به الأوجاع والآلام. هسه يقول بعض الناس عندهم قدرة عجيبة، وهو أنه ما كان عليه في البرزخ من اللذة يمكن أن يجري عليه وهو ماذا؟ في اليقظة، نعيما كان أو لذة. وبعض لا، بمجرد يجلس من النوم ماذا؟ ذيك اللذائذ أو الآلام تنقطع عنه مباشرة. فإن بقي في البرزخ على ما يكون عليه، إما في رؤيا مفزعة وصورة مؤلمة فيتألم، أو في رؤيا حسنة وصورة ملذة فيتنعم، فينتقل معه النعيم أو الألم حيث انتقل. بعض الناس هكذا يقول إذا فهمت هذه الحقيقة تستطيع أن تفهم الآخرة أيضا، وهو أن بعض الناس هذا الألم ماذا؟ مستمر معه بلا انقطاع، أو النعيم مستمر معه بلا انقطاع، وهكذا حاله في الآخرة. فتنبه لما قلناه وتبصر بما نورناه. الفصل 31 يأتي، والحمد لله رب العالمين.